الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المعنونة بإصلاح المجتمع، وما زلنا نقف أمام الحديث 12 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقفنا أمام هذا الحديث عدة وقفات، فبينا في اللقاءات الماضية الصنف الأول من الأصناف التي كتب الله تعالى لها النجاة يوم العرض عليه، ألا وهو الإمام العادل. ثم انتقلنا إلى الصنف الثاني، الشاب الذي نشأ في عبادة الله تعالى. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نقف أمام الصنف الثالث الذي كتب الله تعالى له النجاة يوم العرض عليه، في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عمارة المكان بالبناء والتشييد. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مرغبا وحاثا على بناء المساجد، والحديث عند الإمام أحمد في المسند، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاع طائر صغير الحجم. يبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مرغبا مرشدا وحاسا على إقامة المساجد في أرض الله رب العالمين، ويبين ما لهذا العمل الطيب من ثواب عظيم يوم العرض على خالق السماء والأرض. هذه العمارة تسمى عمارة البناء، فالمسلم مطالب بإقامة المساجد، لأن المساجد بيوت الله عز وجل في أرضه، فيها تكون الصلوات، وفيها يكون العلم والتعلم والتعليم، وفيها ينتشر الخير. ولذا كان من الأعمال التي بدأها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أنه أقام المسجد صلوات ربي وتسليماته عليه. في المسجد صناعة الرجال. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فصناعة الرجال لا ولن تتحقق إلا في بيوت الله رب العالمين. ولذا في سورة الإسراء يقول ربنا تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يقول بعض العلماء المعاصرين أن الآية تبين لنا السبيل إلى النصر والتمكين، فالسبيل يبدأ من مسجد وينتهي إلى مسجد، ففي المساجد يصنع الرجال، والمسجد هو مصدر الإشعاع في أرض الله رب العالمين. وهناك عمارة أخرى وهي عمارة بالرجال بالمصلين، فالمؤمن الذي يتعلق قلبه بالمساجد وعمارتها بذكر الله تعالى وكثرة التردد إليها للصلاة والاعتكاف ومعرفة أحوال المصلين يدخل في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر إذا أعطوا المساجد ما تستحق من العناية بها وعمروها وتعلقت بها قلوبهم فإنما ذلك لفضلها وعظيم شأنها عند الله تعالى وعند المسلمين الذين كانت دروسهم يتلقونها في المساجد، في المساجد التعليم والتعلم. فالمساجد مصدر الإشعاع في أرض الله رب العالمين. ولذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن صفات عباده المؤمنين الذين يجتمعون في المساجد للتعليم والتعلم واستشارة بعضهم بعضا في مصالح المسلمين وأحوال المسلمين، يقول الله تعالى عنهم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كانت هذه صفة للمؤمنين في عهد النبي الأمين، كانت المساجد مصادر الإشعاع للأمة، فيها يكون التعليم والتعلم، فيها تقام الصلاة، فيها تكون الشورى من أجل إصلاح أحوال المسلمين. فالخير ينبع من المساجد. إخوة الإيمان والإسلام، من الأصناف الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد لصلاة الجماعات والجمع، يلتقي بإخوانه وأحبابه، يتعرف على أحوالهم ويطمئن عليهم، ويكثر سواد المسلمين، وتظهر فرحة المسلم بالاجتماع للصلوات وخاصة صلاة الجماعة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء. لذا يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي إماما ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما أخبر النبي الأمين. ويوم أن جاءه عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه ليأخذ من رسول الله رخصة في أن يصلي في بيته، فهو رجل أعمى وليس عنده من يقوده إلى المسجد، قال له النبي الأمين: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي. نعم، فمن سمع النداء وجب عليه أن يلبي وأن يصلي في جماعة، إلا لمن كان له عذر شرعي يمنعه عن إتيان الجماعة. ومن تلك الأعذار أن يدافع الأخبثين الغائط أو البول، ومن تلك الأعذار عدم أمن الطريق، ومن تلك الأعذار أن يكون قائما على مريض يتأخر شفاؤه إن طرد، ومن تلك الأعذار حضرة الطعام فلا صلاة في حضرة الطعام، ومن تلك الأعذار أيضا التي تبيح التخلف عن الجماعة المطر الشديد والوحل الشديد، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فهطل المطر، فأمر من ينادي في القوم: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. تلك أعذار شرعية تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، أما بغير عذر شرعي فنرى أنه لا يجوز لمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. فعمارة المساجد ضرورة شرعية إخوة الإيمان والإسلام، وكل من حرص على عمارتها دخل في زمرة هذا الصنف الطيب المبارك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، إخوة الإيمان والإسلام، أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.